بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء 22 من جماد الأولى للعام 37 بعد 104,000، يستفتح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى الدراسة بدار علم السلف بالقاهرة الكبرى حاضرة البلاد المصرية حرسه الله وسائر بلاد المسلمين. وستكون الدراسة على النحو التالي: سيشرح فضيلة شيخنا خلال هذه الدراسة القواعد الأربع ثم الأصول الستة في المعتقد، منظومة البيقونية في علم المصطلح، أربع قواعد تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى، شروط الصلاة وواجباتها في علم الفقه والأربعين النووية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه الصواب وأن يوفقه للحق وأن ينفع به الجميع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فأحيي طلاب العلم جميعا الذين حضروا معنا الآن وكانوا حريصين على تلقي هذا العلم من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة على أيدي العلماء الربانيين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. ولذلك الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. من هذا الباب شرعنا في هذه الدورة من خلال ضارع علم السلف، وهكذا سميتها، لأن العلم الذي نتلقاه إنما هو علم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي ينفع ما كان عليه السلف الصالح. وكل علم لا يرجع أصله إلى السلف الصالح، أي فيما يتعلق بالشرع، يعني لا أتكلم عن علوم الدنيا، فأعلم أنه غير نافع. فما لم يكن عند السلف أي من العلوم الشرعية فليس نافعا، فكل ما ابتدع ضلالة. فعليكم بالعتيق، عليكم بالقديم، هكذا كانت وصية السلف الصالح. من أجل هذا خصصنا يوما إخواننا المبتدئين في طلب العلم، خاصة من الأعاجم، كما طلبوا، من أجل أن ندرس المتون الأولية في العلوم الشرعية، ونبدأ ببتن العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. فبدون عقيدة صحيحة لا ينتفع العبد بالعلم. كم من أناس حصلوا علوما كثيرة ولكنهم على عقيدة فاسدة فلم ينتفعوا بهذه العلوم، وصارت وبالا عليهم وحجة عليهم. يشار إلى فلان وفلان، يشار إليهم بالبنان وأنهم أساتذة أو دكاترة، وقد وصل بعضهم إلى أرقى المناصب في كثير من البلاد، لا أتكلم عن هذه البلد فقط، وإذ بهم فراغ من العقيدة الصحيحة، بل قد لا يحسن أحدهم والله في فهم العقيدة ما يحسنه طالب العلم الصغير الذي تلقى العلم الصحيح الذي على منهج السلف الصالح. يعني بعض هؤلاء الذين يشار لهم بالبنان من الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تلقي العلوم ومن الشهادات والدكتوراه وماجستير ونحو ذلك، وبعضهم لا يحسن أبسط مسائل المعتقد فيما يتعلق بتوحيد العبادة أو بتوحيد الأسماء والصفات، لا يحسنه، قد يكون لم يتعلمه أصلا أو تعلم خلافه من مناهج أهل البدع. فاحمدوا ربكم على أن وفقكم إلى ما لم يوفق إليه غيركم، فإن العلم النافع خير ما يطلب في هذا الزمان، في زمان الفتن. فعرفوا هذه النعمة وحافظوا عليها. فكما قال العلامة حافظ أحمد الحكمي: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ظفرت بي أي ظفرت بما لم يظفر به غيرك. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فلا تستقل هذه النعمة وعليكم بشكرها. نعم، ونشرع في شرح متن القواعد الأربع الذي قد شرحناه يعني قبل ذلك مرتين أو ثلاثة، على ثلاث مرات على ما أذكر، على هذا يكون هذا الشرح الرابع، ولكن هذا الشرح يختلف عن سابقيه، أني على قدر المستطاع أسعى إلى التبسيط والإيجاز كي يتناسب مع الجميع إن شاء الله تعالى. فاستفتح المصنف رحمه الله تعالى متنه بالبسملة كما جرت العادة عند المصنفين، استنانا بالقرآن واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستفتح خطاباته ومراسلاته بالبسملة. نعم. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، هذا حديث ضعيف لا يصح. قد جاء من طريق قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري مرسلا، فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا من براعة الاستهلال، من براعة الاستهلال أن يبدأ المصنف بهذا الدعاء ليحفز طالب العلم والقارئ عامة على قبول ما سيذكره بعد ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، يتوسل بأسماء الله عز وجل. فهو سبحانه الكريم من أسمائه الكريم، وكذلك هو رب العرش العظيم، وإضافة العرش إلى الرب من باب تعظيم هذا المخلوق وتشريفه. فالمخلوقات التي تضاف إلى الرب إنما تضاف إليه من باب التكريم والتشريف والتعظيم لها. هذه قاعدة احفظوها. فيقال بيت الله، ويقال ناقة الله كما جاء في القرآن، وكذلك إذا أضيف اسم الرب إلى مخلوق ما أنه رب فلان رب العرش العظيم، فهذا من باب أن يبين أن هذا المخلوق له قدر في الانتساب، يعني ينسب إلى الربوبية، فهو سبحانه رب كل شيء بلا شك، ولكنه سبحانه جعل عرشه أعظم المخلوقات، فأعظم مخلوق هو العرش، ولذلك يقال رب العرش العظيم. نعم. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، والولاية تقوم على النصرة والمحبة، هذا دعاء عظيم من المصنف لكل من يمن يقرأ هذا المتن، أن يوفق قارئه إلى ولاية الله، أي إلى محبة الله له وإلى نصرة الله له، هذا مقتضى الولاية، ويجعلك مباركا أينما كنت. وهذا دعاء أيضا عظيم. فالبركة تعني ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه. ولهذا بهذا دعا بعض الرسل الأنبياء نحو المسيح عليه السلام، أو معذرة، وبهذا أخبر الله عز وجل عن منته على بعض الرسل الأنبياء نحو منته على المسيح عليه السلام، كما في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمن منة الله على المسيح عليه السلام أن جعله مباركا، أي ينفع الخلق ويكون خيرا عليهم، أي بدعوته إلى التوحيد. وهذه صفة لكل الرسل، ليست للمسيح فقط، ولكن المسيح ذكر هذا من باب الاعتراف بنعمة الله عليه، كما ذكر هذا ربنا في كتابه. وقد قال ابن جرير في جامع البيان: وقد اجتمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر المعروف والنهي عن المنكر أينما كان. هذه بركته التي شكر الله عليها. قال: الأمر المعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقال آخرون: معنى ذلك جعلني معلم الخير. جعلني معلم الخير، لذلك هذا الدعاء من الأدعية التي يستحب أن تدعو بها، أن تقول: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، أي أن أكون معلما للخير، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وسببا في إشاعة الخير بين الناس. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وكما قال بعد ذلك: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فبلا شك من حقق هذه الثلاثة تحققت له السعادة. هذا دعاء من المصنف يجمع لك خير الدنيا والآخرة. فقوله: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر، كلاهما للمؤمن خير، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر على الضراء يترتب عليه أن يرضى المؤمن بقدر الله، ولا يتسخط مما يكون خيرا له في الدنيا والآخرة. وإذا رزق بالنعمة شكر عليها، مما يكون سببا في حفظ هذه النعمة ودوامها، وفي أن ينال الأجر عند الله يوم القيامة. والصبر حبس النفس عن التسخط والتشكي. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فليس الشكر باللسان فقط، إنما يكون أيضا بالقلب، أي أن تعتقد أن المنعم عليك بهذه النعمة هو الله وحده. وبالجوارح أن تعمل بطاعة الله في هذه النعمة، وأن تستخدمها فيما يرضي الله. وهذا معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ولهذا كان الشاكرون قليلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم نعم. وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. نعم. فالمؤمن لا يكون معصوما إلا رسل الأنبياء. فالمعصية لا يخلو منها أحد، ولكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن إذا أذنب أي عصى استغفر، لا يصر، لا يصر على، لا يصر على معصيته، ولذلك كان المصر على المعصية فاسق. ولا نقول كافر كما قال الخوارج. الخوارج كفر المصر على المعصية، أما أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة والمصر على المعصية عامة فاسق ليس بكافر. المؤمن لا يصر على معصية، إذا وقع في ذنب صار على الاستغفار. ولذلك كان المتقي ليس والذي لا يعصي، المتقي الذي حقق التقوى قد يعصي، ولكنه إذا عصى تاب وأناب واستغفر. لأن البعض يفهم معنى التقوى خطأ، يظن أن التقوى مقابل العصمة، أو أن التقوى هي العصمة. لا، ليست التقوى العصمة. المتقي يعصي ولكنه لا يصر، يستغفر ويتوب. وهذه من صفات المتقين. نعم. الأذان. طيب، أشوفكم بعد الأذان. سبحانك لا إله إلا أنت. صنف رحمه الله: اعلم أرشادك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية مأخوذة من الحنيف، والحنف هو الميل، والحنيف هو المائل قصدا من الشرك إلى التوحيد. وقال ابن عبد البر: الحنيف هو المستقيم. فالحنيفية هي ملة التوحيد التي تنافي الشرك بكل صوره كبيره وصغيره. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم حنيفا، ليس هذا مما يختص بإبراهيم خليل الله، ولكن إبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعدهم. ولذلك كان إبراهيم خليل الله عز وجل من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل خمسة، منهم إبراهيم. ومعنى ملة إبراهيم أي دينه، فالملة هي الدين، هي الدين، ودينه التوحيد، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا معنى التوحيد باختصار، إخلاص العبادة لله. إذا قيل لك ما التوحيد، أي ما توحيد العبادة، إن هو الذي عليه مدار الخلاف بين الرسل وأقوامهم وبين دعاة الحق والمخالفين لهم إلى أن تقوم الساعة، توحيد العبادة. فلهذا لخص المصنف معنى ملة إبراهيم في هذه الألفاظ اليسيرة، وهي يسيرة ولكنها عظيمة، عظيمة في المعنى، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو أصل الدين، أصل النجاة. نعم. كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالعبادة معناها أو أصلها الذي بنيت عليه كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. كمال الذل أي لله عز وجل والخضوع والخضوع له مع المحبة له سبحانه. وهذا بلا شك لا يكون إلا ممن صار عبدا، أي باختياره عبدا مختارا. فالعبودية على نوعين: العبودية العامة وهي التي يشترك فيها كل الخلائق أو كل المكلفين الإنس والجن وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي هذه عبودية القهر، فكل هؤلاء مقهورين تحت سلطان الله وأقدار الله وربوبية الله، هذه عبودية القهر. فهذه العبودية عبودية القهر لا تنفع صاحبها، وليست المقصودة بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل لم يخلق الإنس والجن كي يقهرهم على العبادة، لا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر، كلهم يأتون إلى الله يوم القيامة مقهورين، سواء الطائع أو ليش أو العاصي، المؤمن أو الكافر. أما العبادة المطلوبة شرعا هي الاختيارية، هي أن تكون عبدا لله باختيارك، أي أن تذل لله وتخضع لأمره القدري والشرعي، أي الخضوع للأمر القدري، أي أن ترضى بقدر الله وقضائه، والخضوع للأمر الشرعي أن تلتزم به سواء كان واجبا أم مستحبا، أو كان محرما أم مكروها. وأن تفعل هذا مع المحبة، مع المحبة لله والمحبة لأوامره، وإن كانت شاقة على بعض النفوس. نعم، النفوس قد تكره أي بادئ الأمر بعض الأوامر نظرا لأنها فيها مشقة على النفس، ولكن سرعان ما يستجيب المؤمن ويفعل هذه العبادة محبة لله عز وجل، يفعلها لله. فهذا معنى هام فيما يتعلق بمعنى العبادة. نعم، الذل مع المحبة والخشية كذلك. نعم، فأنت تفعل العبادة خضوعا لله ومحبة له وخوفا أي من عقابه، وهذه هي الخشية. ثم قال: إذا عرفت أننا خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني لا يقبل من العبد عمل إلا أن يأتي بأصل التوحيد، أن يفرض الله بالعبادة، أي أن يقر أنه لا يستحق العبادة إلا الله. هذا هو معنى كلامه، لأن الكافر أو المشرك قد يفعل عبادة من العبادات لكنه مشرك، لم يقر أن الله متفرد بالعبادة وحده، أو أنه جاحد لحكم من أحكام الله إلى آخر أنواع الكفر، لكن كفر الجحود أو كفر التكذيب أو كفر الشك. المهم الكافر أو المشرك وإن فعل عبادة لا تقبل منه. نعم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد قال: من أسلم فحسن إسلامه، من أسلم فحسن إسلامه، كتبت له كل حسنة كان أزلفها، أي قدمها حال الكفر، ومحيت عنه كل سيئة، كان أزلفها، أي في حال الكفر. يعني الحسنات التي يفعلها الكافر أو المشرك حال كفره وشركه لا تقبل منه، ولكن إذا دخل في الإسلام وحقق هذا الأصل اللي هو التوحيد كتبت له حسناته ومحيت عنه سيئاته التي فعلها في حال الشرك. وطبعا ولكن هذا فيما يتعلق بحقوق الله، أما فيما يتعلق بحقوق العباد فهذا لا يغفر إلا بالعفو أو بأن يرد الحق إلى أصحابه. نعم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، نعم، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فالصلاة لا مسمى لغوية وشرعية، فالصلاة لغة هي الدعاء، وأما الصلاة الشرعية المقصودة هي المقصودة هنا، هي لا تسمى صلاة أي شرعا إذا إلا مع الطهارة. يعني لو رجل صلى بدون وضوء صلاته هذه لا تسمى صلاة شرعية، إن كان من ناحية اللغة هي صلاة يعني هي مطلق الدعاء، ولكن معنى قول المصنف لا تسمى صلاة لا يقصد المسمى اللغوي، إنما يقصد ليش مسمى الشرعي، يعني لا تسمى صلاة شرعا، نعم، إلا مع الطهارة. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. وكذلك العبادة لا تسمى عبادة أي شرعا إلا إذا كانت مع التوحيد. وبالله التوفيق، ونكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هناك فائدة أحببت أن أضيفها في شرحنا على قول المصنف وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر إلى آخره، تتعلق بحديث أبي سعيد الخدري الذي أشرت إليه والذي ذكرته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن، أو قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يتوافق مع قوله تعالى في سورة هود، أو هذا الحديث يقابله في سورة هود، لا يتوافق، خلاني لفظ، يقابله في سورة هود حال الكافر، وقوله تعالى وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان هنا الألف واللام هي للعهد، تعود على الكافر، فحال الكافر على عكس حال المؤمن، فيقال في المقابلة إن أمر الكافر كله له شر، إن أصابته ضراء جزع وتسخط فكان شرا له، وإن أصابته سراء كفر بالنعمة ولم يشكرها فكانت شرا ووبالا عليه. وهذا المعني في الآية، وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يتسخط وييأس من رحمة الله، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ثم استثنى ربنا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم المؤمنون المذكورون في حديث أبي سعيد. فهذه فائدة أحببت أن أضيفها إلى هذا الموضع فتوضع في مكانها من الشرح. طيب، اقرأ القاعدة الأولى.
اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام المجدد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أراد المصنف أن يبين من خلالها الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وأن الذين وحدوا الرب من جهة ربوبيته فحسب مع شركهم في العبادة لا ينفعهم توحيد الربوبية. هذه العبارة مفهومة؟ أنا أعلم أن بعض إخواننا الحاضرين هم من الأعاجم الذين قد لا يحسن بعضهم اللغة العربية جيدا، فأريد أن أستبين منهم هل يعني الألفاظ المستخدمة أو الأسلوب المستخدم في الشرح فيه صعوبة علي، لأن أحاول أن أتبسط لكن قد يغيب هذا عني أحيانا. العبارة السابقة هذه على سبيل المثال الآن مفهومة عند الجميع؟ أنا أخص الأعاجم خاصة الذين لا يحسنون العربية جيدا، يعني أريد أن أختار واحدا منهم ونرى هل فهم هذا أم لا. من الأعاجم الذين ما زالوا يدرسون العربية أو لم يعني يتقنوا العربية تبعت يرفعوا أيديهم؟ يرفعوا طيب أنت مثلا أيوة. أخبرني ماذا فهمت من العبارة السابقة؟ لا، العبارة السابقة التي ذكرتها فيما يتعلق بالقاعدة الأولى لما قلت إن المصنف ذكر هذه القاعدة كي يفرق بين إيش؟ أحسنت. طيب ثم قلت إيش بعد ذلك؟ طيب جزاك الله خير، أحسنت. يعني هذه القاعدة أراد منها المصنف كما بينا أن يبين المعنى الصحيح للتوحيد المقبول عند الله عز وجل، لأن العلماء باستقراء نصوص الكتاب والسنة، وأنا أعني كلمة استقراء، باستقراء نصوص الكتاب والسنة قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو يسمى بتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم ليس مبتدعا وليس اصطلاحيا، أي لم يصطلح عليه العلماء من عند أنفسهم كالاصطلاحات الأخرى التي وضعت في بعض العلوم، إنما هو استقراء لنصوص الشرع. استقراء لنصوص الشرع، من استقرأ نصوص الشرع عرف أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. واضح؟ البعض قد لا يفهم الآن معنى استقراء، أنا أخص بهذا من إيه؟ من قد يكون يعني عنده شيء من الإيه؟ من الفهم، خاصة من العرب، حتى يضبطوا هذه اللفظة. أقسام التوحيد هذه مبنية على الاستقراء وليست مسألة اصطلاحية. وما الفرق؟ الفرق أن أهل البدع الذين أرادوا أن يشوشوا على هذه الأقسام الثلاثة ولا يحسنون التمييز بينها، بعضهم قال ما دامت المسألة اصطلاحية فكل يصطلح ما يشاء، فأنا أصطلح أن نجعل التوحيد 10 أقسام كما قال أبو إسحاق الحويني، أو يعني بمعنى كلامي قال يعني إذا قلنا توحيد المحبة، توحيد الإخلاص، توحيد إيش وإيش، وأنا قلت توحيد الحاكمية، فهذه مسألة اصطلاحية. هكذا قال الحويني، وكلامه باطل بلا شك، كلامه باطل، لأن ما ضرب به الأمثلة إنما هي من مفردات توحيد العبادة، فليست نوعا مستقلا. فتوحيد المحبة، توحيد الإخلاص، أنا أقول كذلك توحيد الصلاة وتوحيد بر الوالدين، هذا من عظيم الجهل بطريقة السلف. هذا الرجل لا يعرف منهج السلف، لم يعرفه حق المعرفة. الشاهد أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة هذا أمر استقرائي قال به من قال به من السلف، وهذا الذي استقر عليه الأمر بناء على استقراء نصوص الكتاب والسنة التي منها هذا النص في هذه القاعدة. فهذه الآية من سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا فيه ذكر لمفردات توحيد الربوبية التي أراد الله أن يقيم بها الحجة على عباده كي يقروا بتوحيد العبادة. فقوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق المتفرد بالرزق من رب العزة، هذا يقر به الجميع إلا من شذ، يعني يقر بهذا اليهودي والنصراني والمجوسي إلا من شذ من الملاحدة أن الرزاق وحده الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من الذي يملك هذه الأسماع وهذه الأبصار، من الذي خلقها، من الذي أبدعها، الكل يقر أنه الله. اليهودي لا ينكر ذلك، ولا النصراني ولا المجوسي. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من الذي يحيي ويميت، الكل يقر بأنه الرب سبحانه. ومن يدبر الأمر، من الذي يدبر أمر هذا الكون وما فيه من الخلائق، الكل يقر أنه الرب، لا ينكر ذلك مشرك ولا كافر إلا من شذ من الملاحدة. الذين واصل بهم الأمر إلى جحود توحيد الربوبية، ولا قلة لا يؤبه بها ولا يبنى عليها حكم. فسيقولون الله، الله عز وجل والذي أجاب أو ذكر إجابتهم، وهذا مجرد، ائتيني بأي مشرك أو كافر واسألوا هذه الأسئلة، سيقول الله. هذا الإقرار بتوحيد الربوبية، أي أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، لا ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام إلا أن يقروا أن هذا الرب الذي أقروا له بالربوبية وبما تتعلق به هو المستحق أن يعبد وحده دون غيره من هذه المعبودات التي توجهوا إليها بالعبادة. هذا هو المقصود. وضح معنى هذه القاعدة؟ نعم. فلذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله فقل أفلا تتقون، أي تتقون عذاب الله بما وقعتم فيه من شرك أكبر في العبادة. ولذلك كان تعريف الشرك الصحيح هو أن تجعل لله ندا في العبادة، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فقال أن تجعل لله ندا أي في العبادة، وهذا هذا معلوم وإن لم يذكر، وهو خلقك أي وأنت تقر أنه الخالق الذي خلقك، فكيف تجعل له ندا؟ تتوجه إليه بالعبادة كما تتوجه بها للرب الخالق. هذا المعنى المقصود. بارك الله فيك. نعم، أحد إخوانكم يسأل معنى أولي العزم. أولو العزم من الرسل هم الذين اختصهم الله عز وجل بصفات وبسمات لم توجد في الرسل والأنبياء الآخرين، فكانوا أشد الأنبياء والرسل ابتلاء وتحملا للأذى، فلذلك سموا بأولي العزم أي الذين عندهم عزيمة وصبر. هم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أولو العزم من الرسل. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وسلم، وننتقل إلى المتن الآخر.